راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور طه بدوي مقرر غرفة طوارئ كورونا بولاية البحر الأحمر، ونعيد إليكم حوارنا مع الدكتورة سارة عبد الجليل من لندن. فإلى بداية الحلقة.
أهلا ومرحبا بك دكتور طه بدوي مقرر غرفة كورونا بالبحر الأحمر في راديو دبنجا. دكتور، ابتداء دليلنا نعرف منكم في الغرفة آخر المسح عندكم فيما يخص كورونا في بور السودان وآخر إجراءاتكم المتخذينها في الخصوص.
سلام وتحية لراديو دبنجا، سعداء جدا بالالتقاء دوما لمناقشة القضايا والحيوية في شرقنا الحبيب وفي مدينة بور السودان في ولاية البحر الأحمر. حقيقة احنا نؤكد انه في ولاية البحر الأحمر الآن الوضع الوبائي لكوفيد 19 مستغير تماما، والحمد لله كلها بعد تطبيق الإجراءات والاحترازات واهتمام الناس برفع مستوى الوعي النسبي لهذا الأمر. أفتكر أنه نحن نقول استطعنا أنه بعد أن عبرنا من الموجة الأولى ودخلنا الموجة الثانية الأمر يسير كما يخطط له. طبعا في الفترة الأخيرة خلال الموجة الثانية بدأ العالم يعني نوعا ما يتعايش مع هذه الموجة، ونحن في ولاية البحر الأحمر لأنها ولاية منافذ، ولاية معابر، ولاية حراك بحري وجوي ودخول وخروج. الآن الحمد لله بعد تجربة مراكز العزل وفعاليتها وانضباطها وتقديم الخدمات على مستوى عالي جدا للذين يتم إدخالهم مركز العزل، تم تقييم تجربة فتح حركة الركاب بين ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن وميناء جدة الإسلامي، والحمد لله تم تقييم التجربة وكانت تجربة قيمة جدا. استطاع كل الجهات المشاركة في تنفيذها من مصفوفة المواني والمحاجر الطبية، حركة البواخر، ملاك البواخر، نكاد نقول أننا استطعنا أن نعبر في هذه التجربة بنجاح كبير جدا، والحمد لله سهلنا للناس بوضع الاحترازات والاشتراطات الصحية، واستطعنا أن ننفذها داخل البواخر وفي مواني الوصول للقادمين والمغادرين. وتم تقييم التجربة بعد شهر من استمراريتها، وتأكدنا أن هذه التجربة يعني عبرت بنجاح. أفكر أنه الشيء الثاني برضو موضوع المعامل، والآن طبعا نحن كان عندنا لدينا معمل مرجعي واحد في ولاية البحر الأحمر، الآن تدخل معامل خاصة بالقطاع الخاص معملين، ويمكن في الطريق إلى معملين آخرين، يمكن 4 معامل، مما يوسع المظلة بتاعت كشف البي سي آر، لأنه كشف أصبح مطلوب في كل حركة التنقل في العالم ويسهل الضغط على، بالإضافة لأنه هنالك لستة خاصه بالمعامل تصدر من كل السودان. تجد برضو المتابعه الدائمه من وزاره الصحه على مستوى الولايه واداره الوبائيات والطوارئ، والحمد لله الامور تسير على 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 مستوى عالي من الانضباطيه. افتكر انه نحن واحده من مشاكلنا الحقيقيه الان هي موضوع الاكسجين، ولكن برضو جاري حلول كثيره جدا، لان الاكسجين اصبح مشكله كبيره في كل مستشفيات السودان والمراكز العزل. ولكن نحن في ولايه البحر الاحمر عقدنا عقيده منتدى خاص بالاكسجين في محاور عده، منها لدينا مصنع في ولايه البحر الاحمر اسمه مصنع البحر الاحمر للاكسجين. نحاول ان مع اداره هذه المصنع وملاكه انه يستطيع ان ينتج اكسجين، ما يوفر الاكسجين في ولايه البحر الاحمر في حدود 300 اسطوانه في اليوم، وهذا يخفض الضغط على الامداد العام للاكسجين عبر الهواء السائل وعبر اداره الامداد الدوائي في الامدادات الطبيه السودانيه.
هل في احصائيه الان يعني في وجود لحالات مشتبه بها، في وجود لحالات داخل مركز العزل، ولا كلها خاليه الان؟
لا موجود حالات، في حالات موجوده في مركز العزل، ولكن في اداره الصحه اداره الوبائيات والطوارئ حقيقه نحن رفعنا الاستعداد في انه يتم العد او يتم حقيقه تقييم الحالات المشتبهه في المستشفيات المختلفه. يعني ده يمكن يكون خطوه استباقيه، اي زول مشتبه يتم تقييم الحاله في المستشفيات، لانه في المره اللي فاتت طبعا في الموجه الاولى كان الامر كله غير مرتب، يعني ممكن تجي الحاله مشتبهه تخش المستشفيات وتعمل إشكالات. الآن بيتم ترتيبات استباقية، وهذا يخفف الضغط على مراكز العزل، ويخفف أيضا الضغط على المعرفية للحالة ذاتها. يعني الحالة ذاتها قد تكون مشتبهة وهي ليست بكورونا يعني أو بإصابة بتاعت كوفيد. فحقيقة هذا تم عن طريق التدريب النوعي لكل الكوادر الطبية، وهذا الأمر الآن قطع، يعني أفتكر أنه بتطبيقه تم يعني هذه النتائج جاءت من هذه من تطبيق هذا النظام، لأنها هي برضو الجزء من الاحترازات الصحية، أنك أنت في مستشفياتك تقدر تقدم الحالات، تقدر تقيم حالات الاشتباه، تقدر تقدم بها تقارير تسهل على أنها الإحصائيات تبقى واضحة، وتقدر أنت تقيم الوضع العام للحالات عموما في ولايتك او جزء من الحالات في كل البلد.
نعم دكتور، يعني هسي الملاحظ كما هو الحال في بورت السودان، يعني كل الولايات باستثناء العاصمه القوميه هناك تراجع كبير جدا فيما يخص حالات الاصابه بكورونا، ولكن على نطاق العالم ما زال الوباء منتشر، واليوم وامس بيتم الحديث مثلا في ألمانيا في بعض الدول الأوروبية عن إمكانية موجة ثالثة. فرسالتك شنو أنت للمستمع فيما يخص الاحترازات والبروتوكول الصادر من وزارة الصحة؟
والله أنا دار أقول شنو، أنا حقيقة قبل إحنا في الاجتماع كان عندنا أحد الأعضاء هو في زيارة خارجية لدولة مجاورة، وحقيقة الرجل تحدث بإسهاب عن أنه في مطارنا مطار بور السودان الدولي حقيقة كان في احترافية كبيرة جدا في تطبيق الاحترازات بشهادته هو، لأنه هو جاي من مطار من دولة أخرى مجاورة، حقيقة لم يشاهد كما شاهد احترازات المطبقة في مطار السودان. وحقيقة نحن برضو كغرفة ناقشنا الأمر، وإن شاء الله نحن نسجل هذه الإشادة بقطاعاتنا الصحية من محاجر وكذا، حتى مراجعة وطريقة التعقيم وطريقة المتابعة وملء البيانات وكذا. حقيقة برضو دي تؤكد أنه مش بس قطاع الصحة لوحده، بل أخواننا في الطيران المدني بيقوموا برضو بدور كبير جدا في تنفيذ هذه الاشتراطات، وهذه تحية لكل الناس الذين يقفوا في المعابر الجوية والبحرية. حتى في ميناء سواكن حقيقة تم تطبيق اشتراطات واحترازات غير مسبوقة يعني للقادمين، وهذا أمر برضو يؤكد أنه نحن الناس واعين بدورهم تماما. أما الموجة الثالثة في العالم حقيقة كل شيء متوقع في هذا الوباء، ولكن نتمنى، نحن نتمنى أنه نحن مع هذا الانحسار يكون هذا الانحسار في كل العالم، حتى نودع نحن هذه الكورونا ونبقى الناس ينفتحوا إلى حياتهم لحياة الإنتاج والعمل، لأنه حقيقة الظرف بتاع الكورونا أثر حتى في اقتصاديات العالم كلها، في اقتصاديات البلاد. وللآن طبعا كثير جدا من الدول ما زالت قابضة على تطبيق وتشديد الاحترازات في كل العالم، في كل الدول، ولكن نتمنى ونسأل الله أنه نودع هذا الفيروس. بعد حقيقة عام صعب جدا مرة على الناس، هو 2020 الآن طبعا شوية الناس في يمكن نوع من التنفس بتاع الأوزون، يعني شوية الناس شوية تنفسوا، لكن الوضع كان صعب جدا. التجارب تنقل من دولة إلى أخرى وبمتابعة حقيقة من هيئة الصحة العالمية، لأن التقارير نحن طوال نطلع عليها بيجينا طبعا الناس بيجت الميديا والتواصل يوميا. أفتكر أنه إحنا ماشيين إن شاء الله، لأنه يعني نسأل الله الموجة الثالثة حتى إذا جاءت تكون هذا، وتكون بعد ذاك الناس اكتسبوا تجارب، هي الناس اكتسبوا تجارب من الموجة الأولى ونقلت إلى الموجة الثانية، والآن اكتسبوا تجربة من الموجة الثانية، إذا ظهرت أي موجة ثالثة نكون إحنا دخلنا بخبرات متنوعة لإدارة العمل وإدارة الأوبئة.
دكتور، كما صاحبت الجائحة في بدايتها إنكار من قبل المواطنين في عدة دول لعدم وجودها وتكذيبها، الآن برضو يعني مع ظهور اللقاحات الواقية من كورونا برضو ظهرت تكذيب ومجموعة من عدم التصديق. نحن داخلين على فترة بتاعت اكتشاف اللقاحات وتوزيعها وضرورة كل المواطنين يأخذوا اللقاحات دي. في السودان برضو زي ما قالت وزارة الصحة نحن موعودين. هل عندكم أي تصور لكيفية توزيع أو تلقيح الناس إذا جات اللقاحات من جانب؟ من جانب تاني بتقول للناس فيما يخص اللقاحات دي ذاتها شنو في مقابل أقاويل بتكذب المسألة أو بتخوينا؟
صحيح أنه هنالك طبعا نسج كبير جدا حول اللقاحات، واللقاحات هي طبعا جزء من الثقافة الطبية الموجودة لكثير جدا من الأمراض، أنها يحصل تصدي ويحصل بروتكشن للناس من هذه الأمراض. اللقاحات أمر واقع لابد أن يكون هو جزء من خط الدفاع الموجود في للأمراض. برضو بالإضافة لأنه لهذه نظرية المؤامرة، برضو الناس يقولوا والله دي طبعا ناس دي استثمروا في هذا الوباء وكذا، الشركات وغيره وغيره. ولكن ما يهمنا في الأمر أنه الكورونا الكوفيد 19 وهذا المرض أصبح واقع موجود، حتى الناس الذين لا يصدقوا أصبحوا كثير جدا من الناس مقتنعين، وتشاهد أنه في الشوارع، في الحارات، في المواقع العامة الناس الآن تبتدي الكمامات، لأن الكمامة هي تساهم بنسبة 90% من الحماية من المرض. نحن برضو نؤكد على أنه هذا جزء من الاحترازات المهمة، ولكن تصورنا للقاحات أنها السودان سيأخذ حصته في اللقاحات، والناس الآن هيعملوا زي يعني تجهيز لأتيامة بتقوم بهذا العمل، وطبعا في نظم في الجهات المستهدفة بالترتيب للقاح. وأفتكر نحن بأي وقت تجي اللقاحات تدخل عبر بوابة وزارة الصحة الاتحادية وتوزع إلى الولايات، الناس جاهزين بخبراتهم المتراكمة السابقة في اللقاحات، لأنه حقيقة كثير جدا من الأمراض كانت بتقوم أيام كبيرة جدا، وتقوم جهات ترعى هذا العمل في الرعاية الصحية الأولية في لقاح الناس. وأنا أعتقد إحنا من الناحية دي ما عندنا مشكلة، الناحية البشرية، من الناحية بتاعت الإجراءات والتدريب شغال الإجراءات والتدريب عبر أيام وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الصحة العالمية، ومتى ما توفرت هذه اللقاحات عبر التراكس الاتحادي نحن هنا في ولاية البحر الأحمر جاهزين. والأولوية طبعا كما طرح في النظام الصحي للإجراءات المتبعة في اللقاح، وفكر أنه ما في مشكلة تماما ما دام نحن مقبلين على توفر اللقاحات في كل السودان من حصتنا من حصة العالمية عبر هيئة الصحة العالمية.
دكتور طه بدوي مقرر بالبحر الأحمر، أنا بشكرك كنت معنا في راديو تبقى برا. لك يا دكتور.
اهلا بك ومرحبا بك وشكرا لراديو زبنجا والتحيه لكم جميعا، ان شاء الله نلتقي في ثاني حلقه. شكرا.
مستمعينا الكرام، ننتقل في الفقرة القادمة إلى حوارنا مع الدكتورة سارة عبد الجليل من لندن
حول اللقاحات المكتشفة لجائحة كورونا ومدى سلامتها وضرورة اتباع الإرشادات.
دكتور، الملاحظ أنه انتشار الكورونا في السودان في انحسار، الأسباب شنو؟ والأهم من ذلك الانحسار ده عنده علاقة مثلاً بالناس ممكن تخلي الإرشادات الواردة أو البروتوكول من وزارة الصحة، ولا لابد من اتباع هذه الإرشادات حتى ولو كان في انحسار؟
حالياً طبعاً غالبية الدول حول العالم ومنهم في أفريقيا والسودان في ما يعرف بالموجة الثانية لجائحة الكوفيد 19 اللي هو فيروس مستجد، و في كمية من العوامل اللي هي بتساعد على إنه تقليل الانتشار المجتمعي. أول وأهم عامل هو رفع الوعي بين يعني أفراد المجتمع عشان ما يلتزموا بالإرشادات الأساسية اللي هي التباعد ولبس اللي هو الوقاء بتاع الوجه وغسيل الأيدي والبعد من التجمعات. وده عامل أساسي لأنه إلى الآن الفيروس بينتشر، وزي ما إحنا عارفين إنه ما في علاج مباشر له، وإنما بيكون يعني في دعم في المستشفيات بالأكسجين وبالسوائل وببعض العقارات هي ما يعني ما بتعالج مباشرة. فكل العوامل دي مع بعض هي بتأثر على تقليل الانتشار المجتمعي. لكن المتابع يعني المعلومات من منظمة الصحة العالمية بيكون عارف إنه الكلام اللي قالته منظمة الصحة العالمية واضح جدا، الكوفيد 19 حيستمر معانا لفترة زمنية طويلة، يعني دي ما النهاية، وللأسف نتوقع إنه حتكون في حالات، والحالات دي لو إحنا ما التزمنا ممكن ترجع تزيد، ولو إحنا التزمنا بالإرشادات إن شاء الله إنه الانتشار المجتمعي يعني يقف. فعليه مثلا المدارس حتى تفتحت، الناس لازم تلتزم بالإرشادات في المدارس وحوالين المدارس وفي المواصلات العامة عشان ما يكون في زيادة انتشار، هي نقطة مهمة جدا. وطبعا لسه المصل أو اللقاح أو التطعيم ما زال إنه يعني بيوزع، ما كل الناس اتحصلت على التطعيم. فالتطعيم يعني اللي هو يعني إذا في أي إنجاز تم في خلال العام المنصرم 2020 هو العمل البحثي والمجهودات العلمية التمت ما بين كل يعني الدول حول العالم عشان ما تضمن إنه في لقاح يكون يعني آمن وفيه جودة عالية وفي سلامة من أجل إنه يحمي البشرية. الحاجة اللي إحنا عارفينها حتى عن المصل ده إنه هو مصل فعال وآمن وبدأ إنه توزيعه في دول مختلفة، لكن حتى لما نبتدي ناخذ المصل ما زال لابد نلتزم بالإرشادات. وزي ما إحنا عارفين إنه الفيروسات اللي هي تحت الكورونا دي المختلفة، مش بس الكوفيد 19 اللي هو الجديد ده، بيحصل تحور، والتحور ده متعدد ومعلوم يعني، لكن برضه هو حاجة ممكن في نهاية السنة دي 2021 يكون في تحورات كثيرة مختلفة. فبالتالي الحماية هي مجموعة من الإرشادات والمصل واللقاح والمواصلة في البحث العلمي وفي تجميع المعلومات.
نعم دكتورة، يعني من حديثك واضح أنه لابد من اتباع والتمسك بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة، في حالة انحسار الجائحة أو في حالة ارتفاع، لأنه هو ده الضامن الوحيد. وإنه الانحسار ما بيعني إنه الجائحة انتهت، وزي ما قلت إنه وزارة الصحة بتشير لإنه الجائحة دي أو الفيروس ده ممكن يعيش معنا فترات طويلة. ده جانب. الجانب الثاني دكتورة، برضو ما زالت في مخاوف لدى الناس بعد الإنكار لمرض الكورونا، خصوصا في السودان إنه ما فيش مرض للكورونا كده، الوعي الصحي متدني. هسي بتظهر فيه برضو حديث حول إنه اللقاح ذاته هو عبارة عن مؤامرة، وإنه اللقاح ده ممكن يضر بالإنسان وممكن يسبب له أشياء كثيرة جدا. والفكرة دي مش في السودان لوحده، حتى في بعض الدول الأخرى برضو في ناس بتحدث إنه في مؤامرة فيما يخص اللقاح. أنت حديثك شنو، إرشادك، نصيحتك للمستمعين فيما يخص اللقاح؟
طبعا في فترة الجائحة دي أسوأ حاجة كانت هي المعلومات المغلوطة، وأهم حاجة إنه الإنسان يتوخى المعلومة اللي بينقلها، يتوخى الحذر لما ينقل معلومة، ويعرف إنه يجيب المعلومة الصحيحة من وين. عشان كده أنا ذكرت منظمة الصحة العالمية، أو إذا في أي دولة وزارة الصحة المعنية. العمل تم في 2020 ده تم بمراقبة عالية، لأنه آلاف وآلاف ماتوا، فكان في مسؤولية عالمية إنه لابد الناس تبتدي تجد حلول. والقصة دي تمت بمراقبة، بمتابعة للتصنيع بتاع اللقاح والمصل والمعلومات. لأول مرة في العالم المعلومات كانت بتطلع وبيحصل لها تبادل على مستوى عالي. يعني الليلة ممكن أنت تمشي في أي من السوشيال ميديا، في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي العلمية، وتتكلم عن المصل، بتجيك طوالي مصادر عن سلامته والمخاطر والمضاعفات وياته نوع. وفي المعلومات في الجائحة تبادلها كان بشفافية كبيرة جدا جدا، ما زي مثلا السنوات الماضية اللي هي كان بيكون المعلومات موجودة لكن محصورة في يعني أقسام محددة، أو لازم تدفع قروش عشان تتحصل على مقال، أو إلا تكون شغال في المجال عشان أنت تتحصل على المقال. حاليا المعلومات متوفرة للجميع باللغات كلها، الأبحاث فاتت الآلاف التمت، فالناس أي زول براه ممكن إنه يفتش ويقرأ ويصل للحقيقة الآتية، إنه المصل تم تصنيعه بحذر كبير، حصل كمية كبيرة جدا من المراقبة، تأكد من إنه هو ما مضر، التأكد إنه ما بيتسبب بأي مضاعفات آنية، التأكد من جودته، المصداقية في مقدرته على إنه يكون فعال لأكو درجة. ثاني حسة متابعته، لأنه في فيروسات جديدة فيها تحور ظهرت في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا وفي نيجيريا وفي هولندا، في تركيا، في حتات مختلفة. الحقيقة يعني أنا الأسبوع السابق كنت في حضرته مؤتمر، هو حتى تم بثه في الفيسبوك من الاتحاد الأفريقي، وجو يتكلموا فيه يعني العلماء والباحثين وردوا على كل الأسئلة. في إذا كان في ميزة وحيدة لجائحة الكوفيد 19، الميزة دي إنه بقت في شفافية وفي نشر وإعلام لكل المعلومات البحثية والعلمية للمتخصصين وللعامة. وأنا شخصيا أخذت المصل، والدتي أخذت المصل لأنها عمرها فوق 70 وعندها سكري وعندها ضغط، بالتالي هي عندها يعني بيقولوا يعني هي معرضة أكثر إذا لا قدر الله. فبالتأكيد إذا أنا أخذت المصل وأسرتي أخذت المصل، فمعناتي متأكد تماما إنه ما في أخطار أو أي مشاكل فيه.
سمعت دكتورة، يعني الآن كما أوردت وزارة الصحة في السودان إنه في خلال 45 يوم إنه المصلح هيجي وحيبتدي حيبتدوا التلقيح لفئات محددة. هل الفرد فينا بعد ما يأخذ اللقاح ده خلاص هو في مأمن أن الإصابة بكوفيد 19، ولا مفروض عليه بعد اللقاح برضو يتقيد بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة فيما يخص الوقاية منه؟
طيب المصل طبعا هو ما عشان ما حيمنع الإصابة، المصل هو حيقلل الأعراض ويقلل المضاعفات. يعني إذا زول أصيب بالفيروس يصيب بالفيروس بيكون الأعراض بتكون بسيطة وما بتكون مضاعفات شديدة، والأمل الأساسي إنه ما يحصل مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو دخول إلى العناية المكثفة والاحتياج للدعم بالأجهزة التنفس. فعليه هو حيقلل من المضاعفات لكن ما بيمنع تماما، ما بيمنع الإصابة. يبقى لابد الالتزام بالإرشادات. ليه؟ في نقطة تانية مهمة، إحنا الفيروس ده نتعلم منه كل يوم أشياء جديدة من ما بدأ يظهر في أواخر 2013، وفي تغييرات قاعدة تحصل. فالفترة بتاعت 2021 لابد إنه يستمر الالتزام بالإرشادات، وأخص بها كبار السن وأي شخص عنده مشاكل صحية بتخليه يعني يصاب بمضاعفات إذا تمت الإصابة بالفيروس. بالتالي ما في داعي لأي مخاطر الإنسان يأخذها ولا أسرته، لأنه إحنا عارفين الوضع الصحي في السودان الهش، عارفين المشاكل بتاعت توفر الخدمات العلاجية على المستوى بتاع العناية المكثفة، عارفين المشاكل في السودان. فأصلا القطاع الصحي بتاعنا ما بيقدر يتحمل العبء إذا، وإحنا عايزين نحمي يعني أهلنا الكبار لأنهم هم أكثر فئة معرضة للمضاعفات، عايزين نحمي الكوادر الصحية. فبالتالي لابد إنه الجميع يلتزم. الجائحة دي أثبتت إنه النقطة الأساسية المحورية اللي هي بتؤثر على كل الناس، علي وعليك وكل الناس، هو الالتزام المجتمعي الأخلاقي. كل فرد عنده مسؤولية، ما بس عشان يحمي نفسه وإنما عشان يحمي غيره.
نعم دكتورة، شكرا، أخذنا من زمنك الكثير والمفيد كمان. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم. لكم مني أطيب التحية.